العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في ربط الحادث بالقديم. من المسائل التي دارت عليها رحى البحوث العلمية بشكل مطول مسألة ربط الحادث بالقديم، فقد كانت هذه المسألة على مر العصور محط اهتمام من قبل الحكماء، وذلك لأن نظام الوجود ينقسم إلى قسمين: الصانع والمصنوع، والواجب والممكن، والحادث والقديم. فما لم تفهم العلاقة بشكل صحيح التي تربط بين الحادث من جهة والقديم من جهة أخرى، أو الواجب من جهة والممكن من جهة أخرى، وما إلى ذلك من الاصطلاحات، فإنه لن يستطيع الإنسان أن يتصور هذا النظام تصورا إجماليا صحيحا. ومن الواضح أن هذه المسألة تكون حينئذ من أهم المسائل، إذ مهما فهمنا الإمكان فما لم نفهم علاقة الممكن بالواجب وكيفية صدور الممكن من الواجب فلا فائدة من بحث الإمكان حينئذ. لذلك كان لهذا المبحث أهمية خاصة عند الفلاسفة والحكماء. المشكلة في هذه المسألة تكمن في اختلاف وجود الحادث عن وجود القديم من حيث مسبوقية الحادث بالعدم وعدم مسبوقية القديم بالعدم. ومن جهة أخرى نحكم بأن القديم تمام السبب للحادث، ومن جهة ثالثة نحكم بأن المعلول يلازم العلة، والجمع بين هذه الأمور الثلاثة مشكل، وذلك لأنه إذا كان القديم علة تامة والحادث معلولا فإما أن يكون الحادث قديما بحيث لا ينفك عن العلة، أو أن تكون العلة حادثة حتى لا ينفك عنها معلولها. أما القول بأن القديم بما هو قديم علة والحادث بما هو حادث معلول فلازمه أنه في مرتبة قدم العلة لم يوجد المعلول، وفي مرتبة حدوث العلة حدوث المعلول كانت العلة موجودة، فيلزم الانفكاك، انفكاك المعلول عن العلة في ظرف قدمها. فإما أن نقول بقدم الحادث أو أن نقول بحدوث القديم. هذه هي المسألة المبحوث عنها، أو قل هذه هي الشبهة التي يبحث عن كيفية دفعها في المقام. طبعا التعبير عنها بأنها شبهة لا يعني أن لا ينبغي أن يتوهم منه أنها لا أساس لها. المقصود بأنها شبهة أنها إشكال يعترض طريق الباحث عن حقيقة الرابطة والعلاقة بين الحادث والقديم، أي أن هذه المسألة ينبغي أن تبحث سواء طرحها طارح أو لم يطرحها طارح، كيف نوفق بين قدم العلة وبين حدوث المعلول. فإن هذه المسألة تتنافى مع بعض البدهيات العقلية من قبيل عدم تخلف المعلول عن العلة، ولا يكفي في دفع هذه الشبهة أن يقال بأن العلة مركبة من قديم وحادث، إذ ننقل المسألة إلى الحادث الذي أخذ في طرف العلة، هل له سبب أو ليس له سبب؟ إن لم يكن له سبب وجد الحادث بلا سبب وهذا مستحيل، إن كان له سبب فسببه إما حادث أو قديم، فتعود الشبهة في ذلك الجزء الذي أخذناه في طرف العلة. فلذلك نحن نحتاج إلى إشكال يقتلع أصل هذا الأمر من جذره. وقد ذكرت أجوبة كثيرة، وبالمناسبة نذكر أن هذه المسألة تبحث في عدة مقامات لا في مقام واحد، نذكر منها هذا المقام الذي طرح فيه المصنف هذه المسألة، ومسألة مرجح حدوث العالم فيما لا يزال. هناك أيضا تعرضوا لما له ربط ومناسبة لهذه المسألة. من الأجوبة، انتبهوا معي، أنا أذكر عدة أجوبة بشكل مختصر، وأذكر الأجوبة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا المبحث. المصنف ذكر ثلاثة أجوبة، أنا أذكر شيئا زائدا عليها من باب الإنعاش. من الأجوبة أن أصل الشبهة مندفع، وذلك لابتنائها على دعوى تخلف المعلول عن العلة، ببيان أن المفروض كون المعلول هو الحادث وهو مسبوق بالعدم، فإذا لم يوجد الحادث مع العلة في ظرف القدام لازم تخلف المعلول عن علته، وهذه الدعوة ممنوعة لأنها مبنية على أن يكون طرف العلية هو ذات الحادث. أما إذا كان طرف العلية، إذا كان طرف العلية الحدوث، فلا يمكن أن يتحقق الأمر إلا بهذا النحو، إذ لو وجد الحادث في ظرف القدام لما وجد معلول العلة، لأن معلول العلة ما هو؟ هو الذات بوصف الحدوث. ومن المعلوم أن العقل إنما يحكم بعدم تخلف المعلول، أما تحديد زمان حدوث المعلول أو وجود المعلول فهذا ليس بحكم العاقل، وإنما يناط بخصوصية العلة. العلة لم تقتضي إلا الحادث، فلو وجد الحادث قبل حدوثه، قبل زمان حدوثه، لم يكن معلولا لها، هي اقتضت أن يوجد العالم في هذا الزمان بالذات. هذا جواب أرجع إليه، لكن أضيف جوابا آخر ليس بعيدا عن هذا التفكير، وهو جواب الأشاعرة الذين قالوا بأن مرجح حدوث العالم فيما لا يزال إرادة الواجب. قالوا أن الله لم، هذا بعض الأشاعرة أجابوا بهذا الجواب، قالوا أن الله لم تتعلق إرادته لخلق العالم في غير هذا الزمان، الله أراد أن يخلق هذا العالم في هذا الزمان بالذات، وإن لو وجد العالم في غير هذا الزمان لما وجد بإرادة الواجب. طبعا هذان الجوابان وإن كان بينهما اختلاف الصياغة، إلا أن النكتة فيهما واحدة، وهي إمكانية علية القديم بوصف القدم للحادث بوصف الحدوث. الجواب عن هذين أو الإشكال على هذين الجوابين أن الشبهة تندفع مع هذا الطرز من التفكير، أي أن مسألة تخلف المعلول عن العلية محلولا. ولكن تبقى عندنا إشكالية أخرى، وهي أنه هل يمكن تحقق علاقة العلية بين القديم بما هو قديم والحادث بما هو حادث؟ أي أنه هل يمكن أن نتصور علة قديمة تكون سببا للحادث بوصف حدوثه؟ هذا مستحيل. وجه الاستحالة، وجه الاستحالة أننا لو تأملنا لوجدنا أن هذه العلية تلازم دائما تخلف المعلول عن العلة. لما؟ لأن الحدوث وصف ينتزع من مسبوقية الشيء بالعدم، وعدم الحادث ناشئ من عدم سببه، إذ لو كان سببه موجودا لوجد. والمفروض أن سببه التام هو ذات العلة، فإذا قلنا أن ذات العلة إنما تقتضي وجود هذا الحادث في هذا الزمان، فكأننا نقول أن ذات العلة تقتضي عدم ذات العلة. إذ المفروض أن المانع من وجود الحادث ليس إلا عدم وجود المقتضي، إذ ليس الحدوث وصفا زائدا على نفس وجود الحادث، هو نفس وجود الحادث. إذن لو حللنا مسألة تخلف المعلول عن العلة لرجعنا إلى مسألة تخلف المعلول عن العلة. ومقصودنا بهذا أن الجواب المذكور، الجوابين المذكورين، هما جوابان يعتمدان الصياغة الفنية والدوران في مقام اللفظ والكلام على المطلب، وإلا ففي الواقع هذا عين الإشكال. لم يأتوا بشيء جديد إلا بقولهم أنه لا مانع من أن يتخلف المعلول عن العلة، وإلا في الواقع هذا عين الإشكال. إذن هذان الإشكالان لا يمكن الأخذ بهما، هذان الجوابان لا يمكن الأخذ بهما. هذا وقد تذكر أجوبة أخرى في المقام لا شأن لنا بها، منها من قبيل أن العلة القديمة ليست تمام العلة، بل العلة القديمة جزء العلة والجزء الآخر هو الزمان. وأورد على هذا الجواب أننا ننقل الكلام إلى الزمان. لماذا وجد الزمان بشكل حادث؟ إذ لو كان قديما كانت العلة والشرط قديمين، فيجب أن يوجد المعلوم لوجود تمام علته، فلا يندفع الإشكال. فإن قيل أن الزمان حادث نقلنا الكلام إلى حدوث الزمان. إذن هذه الأجوبة سخيفة لا يمكن المصير إليها. المصنف رحمه الله تعالى يذكر ثلاثة أجوبة في المقام، جواب منها هو الجواب التقليدي المعروف للحكماء في هذه المسألة، وهو جواب لا يخلو من متانة. قال الحكماء أن الحادث يرتبط بالقديم باعتبار أن علته مركبة من جزئين، أحدهما قديم والآخر حادث. فمثلا زيد من الناس لم يولد قبل يوم الخميس، وذلك لأن علته التامة لم تتحقق إلا في ذلك الزمان أو ما قبله بقليل، بتسعة أشهر مثلا. فإن قلت كيف لم تتحقق العلة والمفروض أنها قديمة؟ قلنا أن العلة لزيد ليست القديمة وحده، بل القديم جزء العلة، وللمعلول جزء آخر من العلة وهو حادث كوجود الأبوين والتقائهما وصلاحية السائل المنوي وأمثال ذلك مثلا. فإن قلت لماذا لم يوجد الجزء قبل ذلك الزمان؟ قلنا لأن وجود هذا الجزء معلول لجزء حادث لم يوجد قبل زمان وجوده، وهكذا حتى نصل إلى أصل الجزء الذي أعد سببا ثانيا أو جزءا ثانيا للعلة التامة، وهو الحدوث الدوري أو الحركة الدورية. مرادنا بهذا الكلام الإشارة إلى أننا لسنا نتكلم عن وجود هذا الحادث أو وجود هذا الحادث، نحن نتكلم عن أصل وجود الزمان أو وجود العالم المادي الذي أجمع العقلاء وأهل الملل على حدوثه، إذ لم يشذ من العقلاء شاذ عن القول بحدوث العالم المادي. نعم وقع الكلام بينهم في هذا الحدوث، ما هو؟ هل هو حدوث زماني كما هو مدعى جمع من المسلمين بل ادعوا عليه الإجماع، أو أنه حدوث ذاتي؟ لكن ليس كلامنا في هذا الحادث أو في ذاك، كلامنا في أصل الحوادث. هذا أصل الحوادث لا بد أن يكون حادثا، إذ لو كان قديما وكان تمام العلة لما تخلف عنه شيء من الحوادث، وحدوثها عين تخلفها. إذن لا بد أن يكون لكل حادث سبب حادث حتى ننتهي إلى سبب هو أصل الحدوث، فينبغي حينئذ أن نبحث عن حل للمشكلة في ذلك الأصل. كيف نربط أصل الحدوث بالقديم؟ لأن أصل الحدوث يكون القديم بالنسبة إليه علة تامة، أما الحوادث الأخرى فالمسألة محلولة لأن حدوثها منوط بحدوث هذا، فإن استطعنا أن نجد سببا لحدوث هذا لا يتنافى مع قدم العلة كان بها، وإلا فالإشكال في هذا قبل أن يكون الإشكال في تلك. هنا قال أن حدوث الحوادث في العوالم السفلية مسبب عن حدوث أوضاع جديدة للفلك الأقصى الذي يدور بدورانه جميع الأفلاك بما فيها فلك القمر والأرض التي تدور على محورها. هذه الحركة للأرض التي تشكل الليل والنهار مسببة عن حركة الفلك الأقصى، وهذه الحركة الدورية هي سبب حدوث الحوادث، كما ورد في بعض الروايات الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد. فمثلا بدون حركة الليل والنهار لا نتصور نبات النبات، لا نتصور نبات النبات، ولا نتصور مضي مدة الحمل حتى تلد المرأة ولدها، ولا نتصور إن تخلق النطفة في الرحم، ولا نتصور نبات الشعر في اللحية، ولا نتصور تقادم الأيام على مثلا زيد من الناس حتى يزداد في العمر. كثير من الحوادث بل كل الحوادث مرهونة بالليل والنهار، والليل والنهار مسببان عن تغير أوضاع الفلك، وتغير أوضاع الفلك مسبب عن حركة الفلك، وحركة الفلك حادثة بالذات. إذن حدوث الحوادث معلول لحدوث الحركة. فإن قلت ننقل الكلام إلى الحركة، الحركة من الذي أحدثها؟ أليس هو القديم؟ فإن كان الجواب بالإيجاب قلنا أنها تتخلف عن معلولها، يعني عن علتها، لأنها حادثة وعلتها قديمة. قالوا أن الحركة تطلق على معنيين، المعنى الأول هو توسط المتحرك بين المبدأ والمنتهى، توسطا خاصا، وخصوصية هذا التوسط هو أنه لا يكون ثابتا في آن واحد في مكان واحد، هذا خصوصية هذا التوسط. ويعبرون عنه عن التوسط بأنه كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى بحيث لا يكون في ذلك المكان لا في آن بعده ولا في آن قبله، أي أن يكون للمتحرك في كل آن مكان خاص لا يبقى فيه آنين، لا يكون في ذلك المكان لا آنا بعد ولا آنا قبل، لا يكون في مكان إلا آنا واحدا، هذا هو المقصود بالتوسط. فلو تصورت بقاء المتوسط آنين فقد حكمت بانقطاع الحركة، لأن بقاء الشيء آنين في مكان يلازم السكون. نحن نقصد بالتوسط التوسط الذي يكون مع الحركة. هذا التوسط شيء بسيط نسبته إلى كون الشيء في المكان الأول وكون الشيء في المكان الثاني وكون الشيء في المكان الثالث وكون الشيء في المكان الرابع، نسبة الكلي إلى الأفراد. فإنه يصدق في الآن الأول أنه كائن في مكانه، ويصدق في الآن الثاني أنه كائن في مكانه، ويصدق في الآن الثالث أنه كائن في مكانه. واختلاف حاله في المكان الأول عن حاله في المكان الثاني ليس من جهة اختلاف كونه في مكان، بل من جهة اختلاف كونه في مكان خاص، وهذا ليس مقوما للحركة. كيف؟ ولا يعقل أن تكون الحركة متقومة بكون المتحرك في مكان خاص، لأن كون المتحرك في مكان خاص يلازم الثبات، والحركة تنافي الثبات. إذن الذي يقوم الحركة كون الحركة في مكان، كون المتحرك في مكان، لا كون المتحرك في مكان خاص. فهذا الكون الكلي، ونقصد بالكلية الوجود الذي ينسجم مع وجود الأفراد ويعبر عنه بالوجود السعي. نعم سعته قد تكون من جهة ضيقه أو ضعفه، ولا يعنينا الآن أنه أشرف وجودا أو أضعف وجودا، وإنما يعنينا أنه وجود. هذا الوجود وجود بسيط يرسم وجودا آخر ممتدا، هذا هو التوسط. وتطلق الحركة بمعنى آخر وهو معنى القاطعة، والمقصود بالقاطع أن نأخذ المتحرك بين محدودا بحدين، بحد يسمى مبدأ الحركة وحد يسمى منتهى الحركة، وننسب المتحرك إلى جميع ما بين الحدين بحيث يكون في كل آن في مكان خاص من الأمكنة المتصورة بين الحدين، أو في مرتبة من المراتب المتصورة بين الحدين، لكن لا ننسب المتحرك إلى المرتبة العامة لجميع المراتب كما فعلنا في التصور الأول، بل ننسب المتحرك إلى جميع هذه المراتب بحيث نتصوره أولا في المكان الأول، ونتصوره ثانيا في المكان الثاني، ونتصوره ثالثا في المكان الثالث، ونتصوره رابعا في المكان الرابع، وهكذا إلى أن تنتهي الحركة. ومن الواضح أن نسبة المتحرك إلى في الحركة المكانية إلى جميع الأمكنة التي مر عليها صادقة، إذ يصدق مع تحقق الحركة أنه كائن في المكان الأول وكائن في المكان الثاني وكائن في المكان الثالث. نعم لا نريد أن نقول أن النسبة صادقة بالفعل، وإنما نريد أن نقول أن النسبة صادقة بنحو القضية الفعلية المطلقة، أي أن نسبة المتحرك إلى هذا المكان خرجت من حد العدم إلى حد الوجود، وخرجت بالنسبة إلى المكان الثاني من حد العدم إلى حد الوجود، يقال زيد كائن في المكان الأول بالفعل بالمعنى المنطقي، وزيد كائن في المكان الثاني بالفعل، أي أنه مر عليه وقت كان في المكان الثاني، وهكذا. خصوصيات هذه النسب أنها تحصل بنحو التدريج، لكن حصولها بنحو التدريج لا يعني عدم وجودها، بل هي توجد بهذا النحو، أي أن النسبة المتحرك إلى المكان أثناء الحركة لا يمكن أن تتصور إلا بنحو الخروج من الفعل العدم إلى الوجود بنحو التدريج، بحيث كلما خرجت نسبة انعدمت وحدثت نسبة. إذن يصدق على المتحرك أثناء الحركة أنه صار في كل هذه الأمكنة، لكن هذا النحو من الصيرورة، وهو الصيرورة التدريجية. هذا النحو من الصيرورة طبعا يلازم الانقسام، وكيف لا يلازم الانقسام وهو يتقوم بنسبته إلى هذه الأمكنة المخصوصة، بخلاف القسم الأول أو النحو الأول من التصور. نحن قلنا أن المأخوذ في التوسط نسبة المتحرك إلى كون ما، وكونه في كون مكان ما، كونه في مكان ما غير قابل للانقسام، هو لم يمر عليه وقت لم يكن في مكان، ولم يمر عليه وقت كان في نصف مكان، بل كل آن كان المتحرك فيه في مكان، بخلاف التصور الثاني وهو المسمى بالقاطع، فإن له في كل آن مكان خاص. إذن هو في كل آن في مكان، لكن كونه في كل في مكان في القاطع يلازم انقسامه إلى كونه في هذا المكان وكونه في هذا المكان وكونه في هذا المكان. نحن نتكلم طبعا عن وجود الحركة لا عن العنوان، العنوان الانتزاعي هذا أيضا عنوان بسيط، لكن في الخارج كان المتحرك في التصور الثاني له مكان، إلا أن هذا المكان ينقسم إلى أمكنة، وكونه ينقسم إلى أكوان، فله في كل آن كون وله في كل آن مكان. هذه خصوصية القاطع. هذان المعنيان تطلق الحركة ويراد بعنوانها أحدهما. يقال عن النحو الأول الحركة التوسطية، ويقال عن النحو الثاني الحركة القطعية. وقد وقع الخلاف بين الحكماء فيما هو الأصل منهما، هل الأصل التوسط والقاطع تابع له ومنتزع منه، أو أن الأصل هو القاطع والتوسط تابع له ومنتزع منه. ظاهر الشيخ الرئيس كما قيل أنه يقول بأن التوسط هو الأصل والقطع تابع، وظاهر السيد الداماد رحمه الله تعالى في بعض كلماته العكس، القطع هو الأصل والتوسط هو التابع. والسيد الطباطبائي رحمه الله تعالى يرى تحقق كلا النحوين، كما هو ظاهر كلام السبزواري في هذا الموضع من الكتاب، في هذا الموضع لا في غير هذا الموضع، ظاهر كلماته في بعض المواضع موافقته لكلام الشيخ الرئيس. هذا هو الحق، أن كلام الشيخ الرئيس مجمل قد يحمل على معنى آخر، لأن للقطع معنيين أيضا، لم نذكر كلا المعنيين، ذكرنا أحدهما وهو الذي ينبغي أن يوقع البحث في أصالته وعدم أصالته. هناك معنى وهو الصورة الحاصلة دفعة بعد تصور كل أجزاء الحركة القطعية، وهذا لا شك في أنه معنى اعتباري تابع للحركة المتحققة في الخارج. ظاهر كلام الشيخ الرئيس النظر إلى هذه الصورة الذهنية، لا أنه ناظر إلى الحركة القطعية في الخارج. عموما ليس كلامنا هنا، نعود إلى محل البحث. نقول أن حدوث الحوادث معلول لحركة الفلك الأقصى التي تسبب حركة الفلك الأسفل، حتى نصل إلى حركة فلك القمر الذي يكون سببا في حدوث الليل والنهار، لأنه يسبب حركة الأرض حول نفسها بحيث تحدث أوضاع الليل وأوضاع النهار، وبذلك تتجدد الحالات وتتنزل البركات. وأما حركة الفلك فإنها معلولة، ومعلوليتها ينبغي أن تلاحظ من جهتين. الجهة الأولى جهة التوسط، لأن لكل حركة توسط وقطع، والتوسط أمر ثابت وليس متغيرا. صحيح أن للمتحرك في كل آن مكانا خاصا، لكن لا يزول عنه كونه في مكان ما. والذي يقوم الحركة التوسطية هو هذا العنوان. فالحركة التوسطية تتقوم بنسبة المتحرك إلى مكان ما، وهذا عنوان كلي ثابت بسيط لا ينقسم. فلا حزازة في نسبة الحركة بهذا المعنى إلى الثابت والقديم. طبعا هذا بعد الفراغ عن أن جسم الفلك الأقصى معلول ولا إشكال في معلوليته لأنه ثابت. الكلام في تجدد أوضاع الفلك الذي هو عين الحركة، وقد عرفت أن الحركة بمعنى التوسط أمر ثابت. إن قلت إذا كانت هذه الحركة ثابتة لم تكن صالحة لعلية الحوادث السفلى، قلنا أن هذا الأمر الثابت يساوق وجودا متحركا متغيرا، بل هو عين التغير، وهو الحركة القطعية. وذلك لأن كون الشيء بين المبدأ والمنتهى بالنحو المتقدم شرحه يلازم تجدد نسب وأوضاع مخصوصة، فكونه في مكان ما يصدق في الآن الأول على كونه في المكان الأول، فيحدث بسبب كونه في المكان الأول أوضاع خاصة، ويحدث بسبب كونه في المكان الثاني أوضاع خاصة توجب ارتفاع الأوضاع الأولى. فالتغير في الحوادث السفلية معلول لتغير أوضاع الفلك الأقصى المعلول لحركة الفلك الأقصى، لأنها وإن كانت ثابتة في أنها حركة إلا أنها متغيرة في أوضاعها، إذ كيف يعقل أن تكون حركة ولا يتغير وضع المتحرك؟ هذه خلاصة نظريتهم في ربط الحادث بالقديم. نختصر العبارة فنقول الحوادث في العالم السفلي معلولة للحركة التي يتصف بها الفلك الأقصى، فإن في هذه الحركة اعتبارين: اعتبار ثبات وبه تكون صادرة من القديم، واعتبار تغير وبه تكون سببا في تغير الأحداث والحوادث. وهذا من قبيل أن نقول أن الحركة هي خروج الشيء من العدم إلى الوجود تدريجا، وهي التغير. فإذا الحركة تستبطن التغير بل هي عين التغير، فلا بأس أن تكون سببا بهذا الاعتبار لحدوث الحوادث. ثم نقول أن المتحرك متغير إلا في تغيره، إذ لو تغير عن التغير لكان ثابتا. إذن التغير وإن كان تغيرا من جهة إلا أنه ثبات من جهة أخرى. وإن شئت قلت أن الثبات يطلق بمعنيين، فهناك ثبات في مقابل التغير، وهناك ثبات يشمل التغير، إذ لو لم يكن التغير، لو لم يكن التغير ثباتا لما تصور ثبوته. وإن شئت قلت أن هنا ثباتا وهو مقابل للتغير، وثبوت وهو شنو؟ عين التغير. طيب إذا كان الثبوت عين التغير، فالتغير في ثبوته متغير أو لا؟ ليس متغيرا، إذن هو ثابت في ثبوته. فكما أن وجود الثابت ثابت، وجود المتغير ثابت، لكن ثبوته عين تغيره. فإذن الحركة بهذا النحو تكون سببا ومسببا، مسببا عن القديم وسببا للحادث، وسببيته للحادث باعتبار كونه تغيرا، كونها تغيرا، ومسببيته عن القديم باعتبار ثبوته وثباته في ثبوته وثبوته في تغيره. وبهذا ينحل الإشكال.
إذن هذه الحركة هي ذاتية الإخلاق، هذه قديمة
قديمة
حادثة ذاتا فقط، حدوثها الذاتي يحل إشكال بالنسبة إليها، وتغيرها الذاتي يسبب لنا معلولات حادثة زمانا.
نعم صحيح.
هكذا.
نعم حدوثها باعتبار تغير أوضاعها الذي يتقوم به عنوان كونها حركة يسبب حدوث أوضاع في العالم السفلي. حركة الفلك بعد مادية، لكن مادة الفلك تخالف سنخا على الخلاف مادة عالم العناصر، لكن على كل حال هي حركة جسمية. نعم ليست حركة مكانية، إذ كلامنا في الفلك الأقصى الذي لا مكان وراءه، لذلك هي حركة وضعية، أي تغير حرك في موقع وضعه، كان هكذا فأصبح هكذا، أو كان هكذا فأصبح هكذا الشكل. فقالوا أن الحركة الدورية الوضعية للفلك الأقصى هي السبب في حدوث الحوادث، وهي الرابط بين هذه الحوادث وبين العالم العلوي، وهو العقل العاشر، على ما تقدم من أنه مفيد الصور والعناصر والمادة. صدر المتألهين رحمه الله تعالى أورد على هذا الإشكال، على هذا الجواب إشكالا، وهو أننا ننقل الحركة الكلام إلى الحركة نفسها باعتبار أنها أمر طارئ على جسم الفلك، لأن المفروض أن جسم الفلك في نفسه ثابت، وهذه الحركة حركة وضعية مقولية عارضة على جسم الفلك، فما هو سبب حدوث هذه الحركة في جسم الفلك؟ طبعا هذا يعني له كلام طويل عريض في الجزء الثالث من الأسفار، خلاصته هذا الأمر. لذلك يقول أن الصحيح ما يبتني على القول بنظرية الحركة الجوهرية، وهو أن يقال أن كل طبيعة مسبوقة بالعدم من حيث الزمان، فحافظ وجودها ومسبب وجودها وحافظ وحدتها طبيعة أخرى سابقة. فمثلا زيد الحادث يوم الخميس محفوظ في وجوده ووحدته بطبيعة سابقة له، هي بالنسبة إليه كالشرط أو العلة المعدة لوجود المعلوم. وهكذا يكون كل تال محفوظا بسابقه حتى نصل إلى ما لا سابق عليه، وهو جسم كلي يشمل جميع الأجسام، يحتوي على جميع الأجسام. هذا الجسم له حركة، وحركته ذاتية بمعنى أنها ليست طارئة عليه، بل نسبتها إليه نسبة الجزء التحليلي إلى الشيء، بمعنى أنه لم يوجد ثم تحرك ولم يتحرك ثم وجد، بل وجد متحركا وتحرك موجودا، بحيث كان الوجود عين تحركه. فمثل هذا الجسم يكون صادرا من الثابت والقديم باعتبار أن تحركه عين وجوده وعين ثبوته، وسبب للحادث باعتبار أن حركته عين تغيره. فيكون لمثل هذه الطبيعة وجهان، وجه قدري يلازم التغير، ووجه قضائي يلازم الثبات والدوام. فمن جهة دوامه صدر من القديم، ومن جهة تغيره صدرت منه الحوادث وأصبح مصدرا للحوادث. طبعا الفكرة هي الفكرة، إلا أن صدر المتألهين قال أنه لا يصح الجواب ولا يتم إلا إذا استطعنا أن نرجع الحركة إلى جسم الفلك الأقصى، بحيث تكون نفس طبيعته الجسمية عين الحركة، وإلا فالجواب هو الجواب في الواقع. وقيل غير هذا، وهو أن يكون كل حادث مسببا عن أمر حادث قبله، وهكذا لا إلى نهاية. ومثل هذا التسلسل ليس بمستحيل لأنه تعاقبي. نقرأ هذا المقدار ثم نعلق على الجواب الأخير إن بقي وقت. قال: وسبب الحادث كان حادثا، لولاه طول الدهر كان لابثا. لولا أن سبب الحادث حادث لكان المحدث قديما لقدم سببه. لولاه أي لولا حدوث السبب. هنا يأتي الإشكال. يعني أولا قرر القاعدة العقلية أن سبب القديم لا يعقل أن يكون حادثا، وسبب الحادث لا يعقل أن يكون قديما، أي أنه لا بد من تسانخ بين السبب والمسبب في الحدوث والقدم. فإذا كان أحدهما قديما كان الآخر قديما لا محالة، كما أن حدوث السبب يستلزم حدوث المسبب، كذلك قدم المسبب يستلزم قدم السبب، والعكس بالعكس أيضا. سبب الحادث كان حادثا لولاه، يعني لولا حدوث السبب بأن كان السبب قديما، كان المسبب طول الدهر لابثا. والمفروض أنه حادث لم يكن طول الدهر لابثا، يعني لم يكن ثابتا طول الدهر، بل كان مسبوقا بالعدم. هنا تأتي المشكلة، وهي أنه قام البرهان على أن القديم سبب للحادث، لكنه مع لا تناهي السلسلة تخلف. يعني إذا كانت السلسلة سلسلة العلية، هنا المقصود بذلك سلسلة العلية، المفروض أن هذه الحوادث غير المتناهية مسندة بمجموعها إلى القديم، لأنه لو انتهت السلسلة وانقطعت لما استندت إلى القديم. فلا كثير إشكال بأن تقول هذا الحادث مسبب عن هذا الحادث، والأول الثاني عن الثالث، والثالث عن الرابع، إلى أن تنتهي إلى أول السلسلة فتنقطع السلسلة. وبانقطاع السلسلة بأن تضع يدك على ما قبل الزمان وجود الحادث الأول، خب لا وجود للسلسلة، فلا إشكال. لكن المشكلة أن الحوادث غير متناهية وجميعها مستند إلى القديم، جميعها مستند إلى القديم، لكنه مع لا تناهي السلسلة. شنو معنى تناهي؟ ما هو مدخلية هذا القيد في تحرير المشكلة؟ مدخلية هذا القيد أنه لو قلت بتناهي السلسلة انقطع اتصال الرابط بالقديم فلا إشكال. لكن المشكلة أنه إذا لم تتناهى السلسلة فيكون القديم سببا لحدوث حوادث لا متناهية، والحوادث غير المتناهية مستندة بنحو الترتب إلى القديم، فتحصل مشكلة هنا. لكنه مع لا تناهي السلسلة تخلف. فالحكماء قائلة لدفع هذه الشبهة: حركة دورية تجددت، نسبها وذاتها قد ثبتت، أي أن السبب للحوادث حدوث النسب المتجددة في الحركة الدورية، وهي مرتبطة بالقديم لأنها ثابتة في مقام الذات، كما بثابت ثباتها ارتبط كان لحادث حدوثها وسط، يعني كان حدوثها وسطا لحادث. وقيل أيضا غير ذا، وقد مضى ما من الأقوال لدينا المرتضى. قال وسبب الحادث كان حادثا ولولاه، أي لولا حدوث سببه بأن كان قديما طول الدهر، متعلق بما بعده، يعني كان لابثا طول الدهر، كان الحادث المسبب لابثا، هذا خلف. وإذا كان حادثا فسببه أيضا حادث، وهكذا إلى غير النهاية، فتكون حوادث غير متناهية مجتمعة في الوجود مترتبة، وهذا هو التسلسل. المصنف رحمه الله تعالى أقحم التسلسل في الشبهة، والحق أنه لا تبتني الشبهة على التسلسل واستحالته، حتى لو قلنا بعدم استحالة التسلسل يبقى الإشكال وارد. ليش يبقى الإشكال وارد؟ لأن التسلسل يراد به استناد السلسلة بتمامها إلى القديم، والحال أن كلامنا ليس في استناد السلسلة إلى القديم، كلامنا بعد الفراغ عن أن القديم علة السلسلة. مهما مضت الحوادث فإنها في آخر الأمر ترجع إلى القديم. لو قلنا بالانقطاع لكان ذلك بمثابة منع علية القديم للحادث، فلا إشكال، لكن المفروض أنه لا انقطاع. فإذا لم يكن انقطاع فيوجد عندنا احتمالا، إما أن نقول بأن القديم علة للحادث الأول فتأتي الشبهة، أو أن نقول بأن القديم علة لحادث لا أول له، يعني علة لحادث قبله حادث قبله حادث، خب تبقى المشكلة. لو قلنا بالتسلسل أو قلنا بالانقطاع يبقى المشكلة، لكنه مع لا تناهي السلسلة تخلف عن السبب القديم، مثل السبب المحادث الأصل. والحال يعني إذا قلنا بأن السلسلة غير متناهية، الإشكال هو الإشكال، إذا لم تكن السلسلة متناهية فهي مستندة إلى القديم، وهي حادثة، هي حادثة، لأن السبب الحادث أيضا مستند إلى القديم، فكيف نحل الإشكال؟ والحال أنه لا بد من انتهاء الممكنات والحوادث طرا إلى واجب الوجود تعالى شأنه، وتخلف المسبب عن السبب غير جائز، هذا أصل الشبهة. وأما دفعها فالحكماء قائلة، ومقول القول هو البيتان بعده، نعني قولنا حركة دورية تجددت نسبها وذاتها قد ثبتت، أي ذات الحركة قد ثبتت، إذ قالوا في كل حركة أمر واحد بسيط مستمر هو التوسط بين المبدأ والمنتهى راسم لأمر ممتد، هو الحركة بمعنى القاطع، فذلك التوسط أمر ثابت دائم باعتبار ذاته، وهو التوسط، هذا التوسط دائم لا يزول إلا بزوال الحركة، يعني إلا بانقطاعها. إنما التجدد باعتبار نسبه إلى الحدوث المفروضة فيما فيه الحركة، أي نسبة المتحرك إلى هذا المكان ثم هذا المكان ثم هذا المكان، أو إلى هذه الدرجة من اللون ثم هذه الدرجة من اللون ثم الدرجة الأخرى من اللون في الحركة الكيفية مثلا، وهكذا. فالحركة من حيث الذات، أعني ذلك الأمر البسيط المحفوظ في تلك الحدود، مستندة إلى المبدأ الثابت، وباعتبار نسبها المتجددة يسند إليها الحوادث المتجددة، فكل قطعة أو حد منها شرط لحدوث حادث وقع في زمان خاص مخصص لحدوثه، فعلة كل حادث مركب من شيء قديم كالعقل الفعال بحول الله وقوته، ومن شيء حادث هو تلك القطعة أو ذلك الحد، كما قلنا كما بثابت قديم بالزمان كالعقل. مقصود بالقدم الزمان هنا ما وراء عالم الزمان، لا القدم الزمان يعني أن يكون غير مسبوق للزمان، إلا بنحو السلب المطلق، غير مسبوق بنحو السلب المطلق لا بأس به، لأن يكون شيء لا عدم زمانيا له بحيث يكون بنحو سلب عدم الملكة، يعني هذا لا معنى له. من قال بقدم بحدوث الزمان قال بقدمه من حيث لا يشعر، أي ثبات الحركة ارتبط، كان لحادث من الحوادث الكونية حدوثها وسط، وإذا نقل الكلام إلى حدوث كل قطعة قطعة. طيب أنت تقول أن حدوث كل حد سبب لحدوث حادث، إذ لا بد لكل حادث من محدث فيعود حديث التخلف، يجاب بأن الحدوث والتجدد ذاتي للحركة، يعني في الواقع الحركة لم تجعل ثم جعلت نسبها المختلفة، بل جعل الحركة جعل نسبها المختلفة بالذات وجعل تغيرها في نسبها، والذاتي لا يعلل، فالجاعل جعل الحركة لا أنه جعل الحركة حركة، فتغير الحركة أمر ذاتي، إذ قد مر أن الجعل التركيبي فيما بين الشيء وذاته أو ذاتياته باطل. وقيل أيضا في ربط الحادث بالقديم غير ذا وياتي، صلى الله على محمد وعلى آله.